الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
باب البراءة من الكبر والتواضع، يعني باب فضل التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا مما عليكم السلام وكاته أحسن الله عليكم رضي الله عنه حازم حسن الله عليكم جزاكم الله خير. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني منهما واحدة منهما ألقيته في النار. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا. وعن أبي سعيد الخدري، وهذا حديث صحيح، كل هذه الحديث حديث كلها أحاديث صحاح وأصلها في الصحيح. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتواضع لله سبحانه، من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة، ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. الحديث كان فيه ضعف لكن معنى صحيح، لأنه هناك حديث يعني صحيح أن الإنسان قال: أوحي علي أن تواضع، فلا يبغي أحد أحد، قال: من تواضع لله هكذا رفع الله هكذا. وعن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينزع يده، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة، وهو سيد الأولين والآخرين. الجارية حدث السن الصغيرة أو الأمة الصغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيثما شاءت يذهب معها، وهو سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وكان يوم قريضة والنضير على حمار، يوم خيبر على حمار مخطوم برأس من ليف وتحته إكاف من ليف. كل ذلك إظهار لفضل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان من أحسن الناس ومن أعظم الناس تواضعا، وهو سيد الأولين والآخرين، بل قل هو سيد الخلق أجمعين، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: والذي نفسي بيدي، ما ذرأ الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنكم، رضي الله عنك حازم، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامكم، اللهم تقبل منا رب العالمين، اللهم تقبل وجعلنا من أتقائكم من النار، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وتقبل الله منا ومنكم، وأدخل الله عليكم السرور والفرح والسعادة، وجعلنا وإياكم ممن يسعد بطاعته لله جل في علاه، وأن يسعى سعيا حسيسا إلى أن يكون مطيعا لربه سبحانه جل في علاه. طيب، كان مكتوبا عندكم، أنا ما قرأته، لأنه كان مكتوبا، يعني ممكن ترجعوا للدرس تجدونه مكتوبا. فهذه الأحاديث أحاديث عظيمة جدا وشرحها يطول، لكننا سنحاول قدر الإمكان أن يعني نوجز بعض الشرح ونرجع بعض الشرح تفصيلا في الدرس القادم، حتى نأخذ أيضا بابا من أبواب سنة أبي داود، لا سيما أن الوقت يداهمنا. هنا ترى بأن حديث الباب كلها تدل على المسارعة في الأخلاقيات الطيبة. استغفر الله، رضي الله عنك أحمد، أحسن الله عليك. فهذه نعم الأحاديث برمتها تثبت رفعة المرء عند ربه جل وعلا بحسن الخلق، فهي تنمية لحسن الخلق، والمرء والمرء ميزان عند ربه جل وعلا بحسن خلقه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه الله جل وعلا في كتابه بأعظم الصفات وأرقى السمات، حين قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. رضي الله عنك ذلك، أحسن الله عليك وزادك الله حرصا وخيرا، ويسر الله عليك أمرك، اللهم أمين أمان. رضي الله عنكم جميعا، أحبك الله أصلح. فهنا عليكم السلام وبركاته، الله يثبتنا لك على الحق. مش مهندس أحسن الله عليك، رضي الله عنك، رضي الله عنكم جميعا. فحسن الخلق أثقل ما يكون في الميزان، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما يكون في الميزان قال: حسن الخلق. وتقوى الله وحسن الخلق. وقال أكثر ما يدخل الجنة قال أتقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق أرقى ما يتقدم به المرء رفعة عند ربه جل وعلا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، حفظكم ربي جميعا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر لكم. من هذه الحديث كما قلنا حديث عظيم جدا تحث على التواضع، والتواضع من أفضل أخلاق أخلاقيات المسلم أن يتواضع لله جل في علاه. والمرء لما لا يتواضع وهو يعني الذي يعلم بأن الله تعالى بأولياته ذكره سبحانه جل في علاه وهو في بطن أمه بالإسلام، وأيضا علمه بعد جهل ورفع عنه هذه الجهلات، هو الأول والآخر. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم، الله الحمد لله وشكر الله، إنما هي أعمال الله يرضى عنك يا سارة، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا 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 فلا يلومن إلا نفسه. فسبحان ربي العظيم، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أحسن الناس أخلاقا، وأن يجعلنا إياكم من ألين الناس وأرفق الناس وأحسن الناس تواضعا. وهذه الحديث برمتها ذكرت تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أبات تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانت مذمة الكبر، فالكبر داء عضال فتاك بالقلب، والكبر فيه ما فيه من أن يلبس المرء ثوبا ليس بثوبه، وأن الله جل في علاه عليكم السلام وكاته وشمهندس أحسن الله عليك، وأن الله جل في علاه يمقت على العبد أن يكون متكبرا. وعلى ماذا؟ وعلى إيش يتكبر الإنسان وهو ضعيف عاجز ناقص فيه ما فيه من الظلمة والجهل وفيما فيه من التعدي؟ فكيف لما يتكبر ولم تكن له صفة من الصفات التي بها تكبر، أن يكون قهارا، أن يكون جبارا، أن يكون قويا، أن يكون مالكا، وهو ليس بمالك وليس بقهار وليس بجبار، وهو أضعف ما يكون وأضل ما يكون وأعجز ما يكون. فسبحان ربي العظيم، فالكبر مهلكة ليست بعدها ملكة، الكبر مهلكة، لا سيما أن عاقبة الكبر إلى نار تلظى. ولذلك جاءت الأحاديث برمتها يعني تذم الكبر والمتكبرين. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل يسير في الأرض يتكبر، نعم يمشي يتبختر يتكبر، فخسف الله به إلى سبع أرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة مشى كالطاووس شامخا بأنفه فخسف الله به. ولذلك هنا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه المسألة عندما جعل الكبر هنا، هذا الذي جعل اللهم يا رب جزاكم الله خير، فنقول قواقب له، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، وذكر مع مثقال حبة من خردل من إيمان. قالوا الكبر هنا كبر الكفر، كبر الكفر يعني تكبر على رسل الله، تكبر على آيات الله، تكبر على الإيمان بالله جل وعلا، تكبر على الإيمان في الإيمان. فهم يعني وكما وصفهم الله جل وعلا بكبرهم، قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعرضون كبرا وأنفة، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا هؤلاء من الله علينا من بيننا، هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله تعالى ليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا المسألة في الكبر هنا يقصد بها لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، كبر الكفر يعني أعرض عن الإيمان. وإن كان هذا التوجيه فيه بعض الضعف، والصحيح الراجح من توجيه هذا الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر أن يشمخ بأنفه على ضعف وعلى عجز وعلى نقص، لبس ثوبا أوسع من ثوبه بكثير. فلذلك قال علماء هنا معناه أنه لا يدخل من أول وهلة، لأن التوحيد مانع من الخلود، التوحيد مانع من الخلود، لكن من نازع الله في صفة من صفاته سبحانه وجل في علاه وتكون صفة خاصة بالله، الكبر والعظمة صفة خاصة بالله جل في علاه، الكبر والعظمة صفة خاصة، صفتان خاصتان بالله جل في علاه، وهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. والمعنى هنا بأن الكبر عظمة وزيادة، الكبر عظمة وزيادة، نعم. فلذلك صفتان خاصتان بالله جل في علاه، فمن نازع الله فيهما عذبه الله جل في علاه، فمن نازعهما وقد يعني وسم نفسه بهما وادعى الربوبية فقد كفر. أما إذا كان الكبر الكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو غمط الناس وبطر الحق إن كان في الإنسان، فهذا التوحيد يمنع من خلوده في النار، ولكنه مآله في أولية أمره أنه يكون في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة، ليس كالذين يدخلون الجنة من أول وهلة، فهو يطهر في نار جهنم من هذا الداء العضال الفتاك بالقلب، أنه ينظر إلى الناس بأنهم أقل منه. وذلك علماؤنا من الحكماء والنبلاء والعلماء يقولون لا يبلغ المرء درجة التواضع حتى يرى أن كل الناس لهم فضل عليه، يرى أنه أقل الناس مكانة، ويرى أن كل الناس لهم فضل عليه. استغفر الله استغفر الله، هذا فضلك يا شريف، استغفر الله استغفر الله، رضي الله عنك أحسن الله عليك. لا يصح أن يقال الضر النافع من أسماء الله جل وعلا، أن يقال الضر فقط لا، ما يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما واحدة منهما ألقيته في جهنم. وهذا على وتيرة ذلك أن الكبر من صفات الله جل وعلا الخاصة به، والعظمة كذلك، فالكبر والعظمة كما قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وأن صفة الكبر عند بني البشر كما قلنا يلبس المرء ثوبا أوسع من ثوبه بكثير، لماذا؟ لأنه فيه العجز وفيه النقص وفيه الظلم وفيه الجهل، فعلى ماذا يتكبر؟ على ماذا يتكبر؟ على ماذا؟ ولذلك العائل المستكبر هذا من أسوأ الناس عند الله جل في علاه، ما عنده ما يجعله يتكبر، ما عندك لا جاه ولا سلطان ولا مال وتتكبر أيضا، فنعوذ بالله من غضب الله. فالكبر داء عضال، الكبر داء عضال، ولذلك يبغض الله جل في علاه أنه ينازع الله في ربوبيته، لأن صفة من صفات الله جل في علاه. لذلك قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته وألقيته في جهنم. وفي قول الكبر ردائي والعظمة إزاري يعني هذه الصفة صفة الكبر لله جل في علاه، وهي أعظم من العظمة من صفات الله جل في علاه. تعلمون أنها ليست شيئا محسوسا، هذه صفة من الصفات، معنى من المعاني تضاف إلى الله جل وعلا بأنها صفة للموصوف، فهنا كأن الله جل وعلا جعلها للتقريب في التمثيل، للتقريب للإنسان ليعلم أنها من الصفات الخاصة بالله جل في علاه. فليس لأحد أن ينازع ربه جل في علاه في هاتين الصفتين العظيمتين، صفة الكبرياء والعظمة، فالعظمة كلها لله جل في علاه، فهو الذي ملك السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض وبيده كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الكبرياء لله جل في علاه سبحانه، الكون كله في قبضته في يدي كحبة خردل في يد أحدهم، ربي يحفظها، ربي يحفظ الأخت فريال وأحسن الله إليها، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلبها وأن يرضى عنها، أمين رب العالمين. نعم بطر الحق وغمط الناس هو معنى الكبر يا أستاذ حمزة، رضي الله عنك وجزاك الله خيرا على 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 تنبيهنا. فإذا هنا الكبرياء لله جل في علاه، لأنه القهار، لأنه الجبار، لأنه القوي المقتدر سبحانه جل في علاه. فإذا كان جبارا قهارا يملك كل شيء فهو له الكبرياء. لحظة ناسف، نعم، الذي ينظر للعاصي بالدون يكون كبرا، يعامله كأنه رب، كيف ينظر إليه بالدون وهو لو نظر إليه بعين القدر لرحمه وقال والله أنا مثله ولولا أن الله عصمني لوقعت فيما وقع فيه، ويرحمه ويعلم أنه حتى لو وقع في المعصية فآدم قد وقع في المعصية، وليس أحد أعلم بحاله عند ربه من الله جل وعلا، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. أما جاء الرجل، هذه أيضا من نوع الكبر، التعامل مع العاصي بنوع ربوبية، يعني ينظر إليه بالدوب بالدنيا وأيضا بالتنقيص من 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 حاله، والكلام معه على أنه يحاسبه، وهو ليس كذلك، هو ما عليه إلا الإرشاد، ما الأمر عرفنا عن المنكر بأدب وبرفق. قام رجل بني إسرائيل يمر على أخيه في المعصية، قال أقصر، قال خليني وربي، قال يا رجل أقصر، قال خليني وربي، في الثالثة قال له أقصر والله لا يغفر الله لك أبدا. عمله على أنه رب، نعامل الناس على أننا أرباب لا على أننا نعاملهم بأننا يعني نحن أمثالهم ونحن نقع فيما يقعون فيه. هذه نوع من أنواع الكبر، ولذلك عاقبته وخيمة. قال الله تعالى أكنت بي علما، أكنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. فهذا نوع من أنواع الكبر، التعامل على يعني التعامل مع الناس كما قلنا عند زلالهم وعند معصيتهم كأننا أرباب ونحاسب ونعاقب ونتكلم عن العقاب، هذا من الكبر، هذا من الكبر. لذلك نحن نعامل الناس، لابد أن نعامل الناس على أننا عباد، جميعا نحن عباد، فينا هذه الصفات وهذه السمات. فلذلك لابد أن نعلم أن كل صفة ثبتت لله جل وعلا وهي صفة خاصة بالله جل وعلا لا يجوز منازعة الله فيها بحال من الأحوال. لذلك شوف أمقت الأسماء عند الله جل وعلا وأبغضها شاهن شاه ملك الملوك، من ملك الملوك؟ الله وحده هو ملك الملوك سبحانه جل في علاه. فكلما يرى في نفسه، يعني الإنسان يرى في نفسه ما يمكن أن يتمثل به من صفات تصل به إلى الربوبية، فلا بد أن يراجع نفسه لأنه على بوابة الخطر والنار. المجاهر ينصح أيضا رفقا بينه وبينه، ويعاود له النصح أكثر من مرة، وينتقد فعله انتقادا تاما، لكنه أيضا لا يشهر به. نعوذ بالله ليس ينتظر تلات الشخص إلا الخسيس، ومن انتظر عثرات وزلات الأشخاص فمع ذلك أن الله خذله وصدر له من ينتظر عثراته ومن ينتظر زلاته، وتكون المصيبة كبرى عليه وهو لا يدري. فنسأل الله العفو والعافية. فهنا صفات من صفات الله جل وعلا الكبر الردائي والعظمة الإزاري، والعظمة الإزاري من نزعني فيهما. إذن كل منازعة لصفة من صفات الله جل وعلا من صفات الربوبية، فإن إن 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 هذا إن هذا يودي بالمرء إلى هوة سحيقة لا نجاة منها. أحبك الله أحسن فيها حمزة، أحسن الله عليك، استغفر الله استغفر الله، رضي الله عنك حمزة ورضي الله عن أهل المغرب جميعا، إني أحبكم جميعا في الله. فإذا لابد أن نعلم بأن الكبر مهلكة، وأن الإنسان كلما وجد في ذلك كبرا على نفسه علم أنه لابد أن يكون قد خذله الله جل وعلا، فليتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يعني يسارع في مرضات الله جل وعلا، أن يكون توابا أوابا، ولسان حالي دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضها. ولذلك قال الله تعالى كبر الرداء والعظمة الإزاري، معناها أنها صفات خاصة بالله جل وعلا. وهنا التمثيل للتقريب، التمثيل في الرداء والإزار للتقريب، لتعلم أنها من صفات خاصة بالله جل وعلا، يعني ليست من صفات العامة كالعين واليد. فصفات هنا نقول يعني الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، هناك القدر المشترك العام يكون، وعند التخصيص عند الإضافة تكون التخصيص. العين صفة لله وصفة للمخلوق، صفة للخالق وصفة للمخلوق، اليد كذلك، فلكن عند الإضافة يكون التخصيص، عند الإضافة يكون التخصيص. فهنا الكبر بين الله جل وعلا أنه لا ينازع أحد، ما أحد يتصف بالكبر، لأنه لا يجوز أحد يتصف بالكبر، كل من اتصف بالكبر كان مذموما، كان مذموما. فرعون كان متكبرا وقال ربكم أنا ربكم الأعلى، فماذا حدث؟ كيف قضى الله عليه هو وجنده بمعجزة خالدة على يوم الناس، اليوم الناس هذا اليوم نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلذلك قال الله تعالى قال الكبر والرداء والعظمة الإزاري. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتواضع لله سبحانه وتعالى فعلا درجة يرفع الله بها به درجة، ومن يتكبر على الله يعني على الإيمان بالله درجة يضعه الله على به درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. الحق أن نقول بأن الكبر من صفات الشيطان، سيدهم ورئيسهم وأسوتهم هو الشيطان. عندما تكبر على ربه الرحمن، عندما قال الله تعالى أمره بالسجود إلى آدم، قال الله تعالى وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. شوفوا انظر هنا كبر ثم بعد ذلك يراجع ربه في حكمته. قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. كبر محض. أبى واستكبر وكان من الكافرين تصريحا بالكبر. انظر هنا إلى فحوى الكبر الذي قاله. قال أرأيتك هذا الذي خلقت أو قدمت علي أرأيتك هذا الذي يعني قدمت علي. قال لأحتركن ذريته إلا قليلا. يعني كان يقول ليس من الحكمة أن تقدم مثل هذا علي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان الكبر سيدهم الأصيل في الكبر هو إبليس. لذلك على المرء أن يعلم أنه على ضعف، على عجز، على نقص، والذي يساعده على شدة التواضع هو حسن النظر إلى أولية الرب جل في علاه. الذي يجره جرا إلى التواضع هو أن يمتلئ قلبه بالإيمان بأولية الله جل في علاه. هو الأول يعني كتبك حين قال للقلم اكتب كتبك مسلما، كتبك مؤمنا، وفقك لكل خير وبر، كتبك ذلك في لوح المحفوظ. عندما قال للقلم اكتب قال ما اكتب، قال اكتب ما وكان يوم القيامة. حين مسح على ظهر آدم فأخرجك في نور بعد ظلمة، فأخرجك وأعطاك من نوري حتى تهتدي، وأنت في بطن أمك لما جاء الملك يقول أي رب العمل، أي رب شقي أم سعيد، كتبك من السعداء لا من الأشقياء، ورزقك العمل في طاعة الرحمن سبحانه وجل وعلا. هذه تعطيك فوق البر برا، وتعطيك فوق التواضع تواضعا. علمت أن أهل الله في هذا الحديث، حديث أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة، ومن يتكبر على الله درجة يضع الله به درجة حتى يجعله. عامة المسألة تكون جزاء وفاقا، كل من تواضع لله جل في علاه فإن الله يرفعه، وكل من تكبر فإن الله جل في علاه يخسف به، لأن الحق أن الكبر ليس صفة من صفات الإنسان. وإذا رفع الله الإنسان كلما ازداد رفعة ازداد تواضعا، وكلما ازداد تواضعا ازداد رفعة. كان ابراهيم بن ادهم وغيره يقول على اهل العلم ومن العلماء ان يضع التراب على راسه تواضعا لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اوحي الي ان تواضعوا فلا يبغي احد على احد، فمن تواضع لله هكذا رفع الله هكذا. وعن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ان الجاريه كانت تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي به حيثما ارادت. ان الجاريه كانت تمشي به حيثما ارادت. عامه هذه من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواضعا لدرجة أن الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تذهب به حيثما أرادت، فيمشي معها حيثما شاءت. وهو من هو سيد الخلق أجمعين، كما قال ابن عباس من خلق الله وما برأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله على أحيى له الأنبياء جميعا، من هؤلاء من أولي العزم من الرسل، بل كل أولي العزم من الرسل قد أحياهم الله تعالى واصطفوا صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. ومع ذلك كانت المرأة العجوز تأتيه فيجلس معها على التكة أو على الدكة، فعلى الدكة آسف، ويجلس معها فيسمع لها ما أرادت ويحقق لها ما تريد. وتأتي الجارية الصغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتسير به فيسير معها حيثما شاءت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليه وكان يمزح معهم أيضا، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغيس، يا أبا عمير ما فعل النغيس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعوني إلى كراع، شو الكراع اللي هو رجل الشات، الكراع رضي الله عنك يا محمود، الكراع قال لو دعوني للكراع لكراع لا أجبت الداعي. لا سيما أن السلام يعني أجاب يهوديا دعاه على خبز شعير وإهالة سنخة، وما دعاه أحد إلا وقد أجاب دعوته من تواضعه وكرمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من شيم الكرام ويصيب عليها ويزيد من جوده بأبي هو وأمي. فهنا إذا كان الكبر مذمة فالتواضع من أفضل صفات المسلمين، التواضع من أفضل صفات المسلمين. قال بعض النبلاء الحكماء قال لا يصل لا يبلغ المرء درجة التواضع حتى يرى أنه حتى يرى أن الناس جميعا لهم فضل عليه حتى يرى أن الناس جميعا لهم فضل عليه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مريضا إلا عاده حتى أنه ذهب إلى محمود بن ربيعة يقول يعني إني أتذكر مجه الله مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي إني أتذكر مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على جابر لما كان مريضا ودعا وذهب وعاده. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما 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 جرح سعد بن معاذ جعل الخيمة عنده أقرب منه حتى حتى يذهب ويجيء إليه. رزق الله بذلك أخي الكريم. فكان يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار، وهذا من تواضع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولأن تواضع من أفضل صفات المسلمين كما قلنا، من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه، أردف خلفه أسامة بن زيد، أردف خلفه الفضل بن العباس، أردف خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردف خلفه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه كثير من الصحابة دلالة على فضله ودلالة على تواضعه بأبي هو وأمه. وكان يجلس بين الناس حتى الذي يأتي لا يعرف أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصرخ ويقول أين محمد، فأقول ها أنا ذا قد أجبتك، ده ليس كبرنا محمود، بل هذا من الذكاء، من الذكاء، لأن من الحكمة أن تضع شيء في موضعه، من الحكمة أن تضع شيء في موضعه. فإذا نقول بأن المرء في التواضع أفضل ما يصل به إلى ربي جل وعلا أن يكون متواضعا، وأن يرى الناس جميعا أفضل منه، يرى الناس جميعا في خير وهم على خير أفضل مما هو فيه. هذا من عظم تواضع المرء. والمرء لا يصل إلى التواضع كما قلت إلا أن يمتلئ قلبه تعبدا لا بالأولية، أن تعلم بأن أولية الخير من الله جل وعلا، وأولية الذكر لك من الله جل وعلا، وأنك ما كنت موفقا مسددا إلا بالله. هنا تتواضع لربك جل وعلا. لذلك خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. هنا في قوله أن تواضعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ذلك أن 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 السنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. فقال إن الله عز وجل أوحى إليه، فهذه فيها أيضا من الأدلة التي يستدل بها على أن السنة وحي كما القرآن وحي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعه الروح الأمين، هذا وحي الآن، أوحى إليه أنكم تفتنون في قبوركم. فهذا الحديث فيه دلالة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. أوحى الله إلي أو أوحي إلي أو إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد عن أحد. أنت تعلم بأن بلال رضي الله عنه وارضاه أبو ذر قال له يا ابن السوداء، فذهب إلى النبي فاشتكى له، فقال إن أبا ذر عيرني بأمي، وقال يا ابن السوداء، فقال له عيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية. انظر هنا إلى التواضع والذلة. فوضع خده على التراب ثم قال لبلال والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك على خدي، قال والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك على خدي. فانظر كيف كان هذا الباب على تواضع الصحابة الكرام. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأمر التواضع تراه في جميع الصحابة الذين يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس ترجمان القرآن يجلس إلى طلبة العلم يقول بكم أكرم، كان تواضع لهم ويقول بكم أكرم. وأيضا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو في الأمة، أبو بكر الذي ذكر الله بصيغة الجمع ولا يأتري أولو الفضل منكم الساعة حياكم الله وبياكم أيها المغربي الطيب. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعظم الناس تواضعا، حتى أنه لما خطب أول خطبة بعدما صار خليفة للمسلمين، وهذا بإشارة النبي الأمين عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا رضيه لديننا ألا نرضاه لدنيانا، قام فقال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم. ثم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وكان أخذ بخطام ناقة أسامة بن زيد وهو يمشي، قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال لا أركب ولا تنزل، إني أغبر قدمي في سبيل الله جل وعلا. إن شاء الله لا تدخل في الرياء. ولذلك قال أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وبماذا تفخر وعلى ماذا تفخر؟ إن تفخر بعلم فالله هو الذي منحك إياه، إن تفخر بعبادة فإن الله الذي رزقك إياه، فإن تفخر بعصمة من معصية فإن الله هو الذي وفقك لذلك. وأما الآخر منعه من العلم، خذله بالمعصية لأمر يعلمه، فأنت أصلا موفق بالله جل وعلا، فلا تكن ممن يتكبر على عباد الله فتقع في هوة لا يمكن أن تستفيق منها ولا أن تنجو منها بحال من الأحوال. فقد يوفقك الله جل وعلا ويعصمك ليختبرك كيف تنظر للناس. ولذلك أرحم الناس بالناس هو الذي تواضع لربه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل العصاة، كيف كان يعاملهم؟ أنت أقول لك كيف يعامل الله عباده العصاة؟ قال فإن تابوا فأنا حبيبهم وأن عصوني فأنا طبيبهم. إن كان هذا من الإسرائيليات يعني يسرت فقط، لكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لما قال إبليس أهلكتهم بالذنوب أهلكوني بالاستغفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم فأما جئت ثم استغفرني فسأغفر لك. ما استغفر عبد ربه جل وعلا إلا غفر الله له. وإن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون مستغفرا على ديمومة، لا سيما وأن النبي وأن الله جل وعلا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سئل الفضيل بن عياض عن التواضع، قال التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي صغير قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. هذا هو التواضع، أن تقبل الحق بمن جاء به. وقال ابن المبارك التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عن من هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنيا عليك فضل. وقال قتادة قال من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة. الحسن البصري وهو عليه هالة من النبوة في كلامه كان يقول هل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. ويحيى بن كثير والذي قال إن العلم لا ينال براحة الجسد بل بالجد والاجتهاد، كان يقول رأس التواضع في ثلاث، يعني أسس أو أساس التواضع في ثلاث: أن ترضى بالدون من شرف المجلس، وأن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره من المدحة والسمعة والرياء بالبر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تواضع لله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن صدق الله فصدقه الله جل وعلا. الفوائد المستنبطة: من تكبر فقد اتخذ إبليس أسوة له، من تكبر فقد اتخذ إبليس أسوة له وهو على شفير هلكة. إن الله يرفع عباده بالتواضع، إن الله يرفع عباده بالتواضع. ومن أعظمه ألا ترد سائلا، ومن أعظمه من أعظم التواضع من أهم سمات التواضع ألا ترد سائلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.